ليست هي هذه الإثارات والجدليات الفكرية المضادة عقبة في وجه أبدية الدين وخلوده، أو تصطدم مع مسيرة الدين، وإن كانت هي بحسب الظاهر هكذا، ولكن حكمة تدبير الخالق رب العالمين أن جعل من هذه الإثارات الفكرية والتيارات المختلفة والتوجهات المختلفة والتساؤلات المثارة الفينة بعد الأخرى والحين بعد الآخر، هي عبارة عن نوع من كما يقال كالمعدن كلما صهرته يزداد جلاء ونقاء. وبعبارة أخرى، لأجل تفتيق معالم الدين في قضاء وحكمة الباري تعالى، نعم تثار مثل هذه التساؤلات والإثارات لأجل استخراج واستثراء البشر أكثر فأكثر من المعادن الغزيرة في هذا الدين. فهذا الدين كلما بحسب الظاهر حصلت له كما قد يقال لكمات أو دكمات، ازداد انفجارا بينبوع تلك الحقائق التي فيه. وطبيعة هذه الإثارات لا تزيده إلا إثراء لعطش البشرية بحقائق موجودة مكمونة فيه، لم تكن البشرية لتلتفت إلى تلك الحقائق لولا تلك الإثارات. فمن ثم جرت حكمة الباري وقضائه وقدره على وجود الفتن الفكرية أو العقائدية، وليست إلا هي مفجرة وموجبة لنبع حقائق هذا الدين أكثر فأكثر، تلك الحقائق التي ربما كانت كامنة أو في إدراك الناس إدراكهم ضامر لتلك الحقائق، إلا أن تلك الإثارات والتساؤلات تفتق حقائق الدين أكثر فأكثر. ومن ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: لا تخشوا الفتن، في مقولة له عليه السلام يذكر من ضمن فوائد الفتن أنها تبصر، وإن كانت في زوبعة معمعتها قد تحجب النظر والبصر، ولكنها مآلا تبصر. فمن ثم هذا الدين الحق، ولا سيما على المذهب الحق ومذهب أئمة أهل البيت، لا نخشى التساؤلات والإثارات من أي عقلية بشرية ومن أي مدرسة بشرية، لأن هذه الإثارات لا تزيد هذا الدين ولا تزيد هذه الرؤية التي يطرحها أئمة أهل البيت عن هذا الدين، وهي الرؤية الشاملة الصحيحة المحيطة، لأنهم أهل البيت وأهل البيت أدرى بما في البيت، بيت النبوة ومهبط الوحي، فلا تزيد هذه الإثارات إلا تفتقا لحقائق هذا الدين. فنعود إلى ما كنا فيه، قلنا بأن العلمانية الغربية أو ردة الفعل في المجتمعات والمفكرين الغرب تجاه التحالف الذي كان سائدا وقائما بين رجال الكنيسة هم رجال الدين والملوكية المستبدة جدا القاسية، ولدت لديهم مثل هذه النظريات الثلاث. هي النظريات طبعا كثيرة متشعبة، ولكن الباحثين نعم أعزوها إلى ثلاث نظريات أساسية أو إلى ثلاث مناهج أساسية. المنهج الذي مر علينا بولو رياليسم، اللي هو التعددية طبعا، أول المبنى الأول أو المدرسة الأولى المنهج الأول السكولار اللي هو فصل الدين عن السياسة، وأن الدين فقط يعالج الجانب الروحي بغض النظر عن حقانية الدين أو عدم حقانيته أو أنه أسطورة. أيا ما كان، بعض ينظر حتى لعلم الأخلاق بأنه أسطورة، أسطورة وأنه مجرد تخيلات، لكن تخيلات لابد منها لأجل، لأن ما الفائدة من الأخلاق؟ لأجل أن لا يحصل دمار في الحياة المحسوسة، وإلا نفس الأخلاق ليس لها واقع وراء ذلك. البعض ينظر للأخلاق هكذا. الآن حتى الرأسمالية والدول الغربية تنظر إلى الأديان بغض النظر عن كونها دين مسيحي أو دين إسلامي، ربما تشجع منهج الأديان لأنها ترى أن لها ثمرة وفائدة في الحياة المادية. من أي جهة؟ لأنها تمنع الجريمة وتقلل من الاصطدام الاجتماعي والأمراض الاجتماعية الكثيرة، فينظرون إلى الدين نظرة من هذه البعد بغض النظر عن هذا الدين خرافي أسطوري. لما؟ لأن الدين مهما يكون يقيد ويحجم اندفاع الغرائز بنحو يولد الجريمة بشكل مذعر في المجتمع. فمن ثم الدين له ثمرة بغض النظر عن كونه حق أو خرافة، ينظرون هذه النظرة. على حال المدرسة هذه، مدرسة فصل الدين عن السياسة التي تدعى في الغرب باللغة اللاتينية سكولار، تتبنى هذا الرأي. والمدرسة الأخرى التي هي بولوراليزم، والتي هي عبارة عن التعدد في الإدراك، التعددية في الإدراك، قلنا هذا منهج منطقي، مدرسة أخرى، وتقول بأن الحق لا يمكن أن يكتنهه، أن يحيط به، أن يهيمن عليه أحد، بل كل من أفراد البشرية إنما يستقي غرفة من غرفات ماذا؟ الحقيقة، لا سيما الحقيقة لا أبعاد لها ولا تناهي لها. أيضا المدرسة الثالثة قلنا الهيرمونيتيك، أي قراءات النص، تعدد قراءات النص، ويريدون أن يقولوا أن ليست هناك قراءة واحدة للنص الديني بالتالي وللنصوص القانونية، فكل له قراءة والصحيح ما يقرأه الكل. هذه النظريات حينئذ حاول الغربيون أن يزقوا منها إشكاليات عديدة على الدين الإسلامي وحتى على خصوص مذهب أهل البيت، لأنهم رأوه هو المذهب الأكثر جزالة وأكثر عقلية وأكثر تمسكا بالحجج المنطقية ومنطقة العلوم الدينية وعقلنة العلوم الدينية والحجة الدينية، بادية بارزة أكثر في مذهب أهل البيت من المذاهب الإسلامية الأخرى، وبالتالي هو له ريادة خطيرة على الساحة الإسلامية. على أي حال، فبدأوا يطرحون إثارات مستقاة من ماذا؟ من هذه المدارس الثلاث، ونتلو كل إثارة تلو أخرى، وسنبين أن تلك الإثارات في الواقع ليس لها مدفع ولا جواب إلا على مذهب أئمة أهل البيت، وأما على مذهب المذاهب الإسلامية الأخرى فدفع تلك الإشكاليات ممتنع كما سنبين، بل أنهم يتبنونها ولكن بألفاظ وبأسماء نظريات قديمة. تلك المباني التي هم يتبنونها هي عين هذه المباني التي يثيرها الغربيون ويثيرها العلمانيون الغرب ويجترها العلمانيون المسلمين. أكثر كتابات العلمانيون المسلمين، مع احترام على إتحال الجميع كفكر وكرأي وما شبه ذلك، لكن مع ذلك نقول بأنه أكثر أسس النظريات التي هم يبدوها أو على إتحال يبدو طبخها وتزويقها وتشكيلها هي ترجع إلى نظريات غربية معروفة مأخوذة من الفلسفات الغربية، وبالتالي ترجع إلى هذه الثلاث نظريات أو هذه الثلاث مناهج: رؤية فلسفية كونية اللي هي السكولار باللغة اللاتينية، ورؤية في الإدراك المنطقي وهي البولو رياليزم التعددية في الإدراك، ترجع لمنهج منطقي ومدرسة منطقية بعبارة أخرى، مدرسة فلسفية سكولار، مدرسة منطقية اللي هي بولو رياليزم، ومدرسة أدبية ألسنية وهي هرمونتيك. فثلاث مدارس رئيسية، هذه الثلاث مدارس طبعا تشعبت منها مدارس عديدة وأفكار عديدة، ولكنها بالأصالة ثلاث مدارس: فلسفية ومنطقية وماذا وأدبية. وبلا شك معارف البشر تدور حول هذه المحطات الرئيسية البنيوية الأساسية. هم يثيرون فيما يثيرون فيه أن إذا كان، أنا أذكر الإشكالات تباعا والإثارات التي يثيروها عمدتها أذكرها وأسردها، وإن كانت صياغات الإشكالات مختلفة متعددة، سيما في كتابات العلمانيين، في كتابات العلمانيين المسلمين متعددة بصياغات وأثوبة وأكسية متعددة، ألبسة متعددة، لكنها روحها وجوهرها هي هذه. كذلك حتى الغربيين ربما يصيغوها بصياغات عديدة جدا، ولكن من يتفطن للجوهر يعلم وحدة مثل هذه الإثارات. فالحري والحقيق أن يعالج الباحث أصول وبنات الأصلية لأفكار هذه الإثارات، كما سندلل ونبين أن هذه الإثارات هي متبنيات الفرق الإسلامية الأخرى للأسف، ولكن بأثوبة أخرى اصطلاحية لديهم. مثلا من ضمن تلك الإثارات التي يثيرونها يقولون بأن الباري تعالى ذات أزلية لا محدودة، سواء كنا موحدين ونقول بالألوهية فحقيقة الباري لا متناهية ولا يشك أحد في ذلك من الموحدين من أصحاب الديانات السماوية، حتى المشركين، حتى المشركين هم أيضا يعدون من الملل الإلهية باعتبار يقولون بالإله، هو إله، إله الآلهة، وهم لم يبنوا على الوثنية والصنمية إلا لكون أن إله الآلهة يقولون لا يمكن الارتباط به والتوصل إليه لا محدوديته ولا تناهيه، فلا بد من توسيط وسائط وروابط. فإذا كل هذه الملل تقول بلا محدودية الباري، أو إن لم تكن أنت من الموحدين أنت قلت كنت من القائلين بحقيقة الوجود على التحالف الواقعية أو المادة أو أي شيء، تلك الحقيقة لا متناهية، لأننا ندعن بفطرتنا أنه لن نصل في يوم، نحن البشر في سيرنا العلمي إلى ماذا؟ إلى نهاية. ندعن في فطرتنا أن هذا السير العلمي بنزع وازع دافع محرك فطري أن هناك حقيقة لا متناهية في السير العلمي، ولا تظن البشرية في يوم من الأيام أنها ستقف عند حد من العلم. فإذا هذه حقيقة تدركها البشرية في فطرتها، حينئذ هذه الحقيقة اللامتناهية سواء على المذهب المادي أو على المذهب ماذا؟ أو على المذهب الإلهي. هذه من حريات يعني ما شاء الله عليه دعم، حريات الغرائز الحيوانية أيما كان، وإلا كل شيء له مكان مخصص ومحل معين وما شابه ذلك. أما الجنون فطبعا الجنون ليس له مكان في كل مكان أي مكان، إذا صار التقنين يرسم على مثل هذه النزعات على الاتحاد الحيوانية والجنونية، فعلى العقل السلام وعلى الإنسانية السلام في ذلك المجتمع أيا ما كان، نعود إلى ما كنا فيه. فحينئذ نقول بأن يقولون أن الحقيقة إذن لا يمكن أن تحاط أو تكتنى أو يمكن لها منتهى، سواء كنا نحن موحدين أو قائلين بالألوهية أو كنا ماذا؟ ماديين. إذا كان كذلك حينئذ كيف يمكن يفرض في الديانة الإسلامية لا سيما؟ كيف يمكن يفرض في الديانة الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أحاط بكل الحقائق ورسم لنا منهاجا يبقى أبديا خالدا إلى يوم القيامة؟ لأن مهما يكون النبي صلى الله عليه وآله مخلوق من المخلوقات، وليس هناك مخلوق يحيط بالخالق. نبع العين الأزلية وهي ذات الباري نبع لا يمكن فيضه أن يحد بحال، هذا النبع مستمر. والفطر البشرية لواقط، عقولها وقلوبها لواقط من رواشح هذا الفيض الإلهي. نبوغ البشر ما شابه ذلك، تجاربهم ليست إلا عبارة عن تكدي واستعطاء، أو بعبارة أخرى نقول ترارة أمام البيت الباب الإلهي بأن يلهمهم تلك العلوم. فكيف يمكن أن يدعوا أصحاب الديانات أن الدين دعم هو هذا سقف عقل البشرية، وأنه لا حينئذ حركة ولا سير في العقلية البشرية؟ هذا يوجب الجمود، يوجب الجمود ويوجب قتل الفطرة البشرية. طبيعة الفطرة البشرية هي فطرة ماذا؟ نشطة فعالة متحركة ما شابه ذلك، باحثة تنقب ما شابه ذلك. فكيف حينئذ يفرض الدين الإسلامي أن هذا الدين لا وراءه منتهى ولا وراءه شيء، هو منتهى تلك الحدود والخطوط؟ هذا تساؤل أثير. هذا التساؤل والإثارة، وبالتالي فهم يعبرون، ناقل الكفر قال ليس بكفر، هم يعبرون بأن النبوة نوع من التجربة البشرية، كيف رياضة المرتاضين ورياضة المتصوفة. فالنبوة هي نوع من التجربة البشرية، التجربة البشرية، بالتالي فيستلم. فحينئذ هذا باب التجربة مفتوح. نوابغ البشر في أي حقل من العلوم هم في الواقع يمرون بسلوك رياضي، سواء هذه الرياضة يمارسونها عبر فكرهم أو هذه الرياضة يمارسونها عبر أرواحهم، نوع من تصفية الروح، ثم يستلهمون من الباري تلك العلوم الجديدة. فبالتالي إذن على يتحال حجم المعلومات التي تلقاها النبي كما هم يدعون يقولون، وهذه على يتحال سواء وصلت إلى القنوات الفكرية لمجتمعنا قبل أن ألقيها على مسامعكم الشريفة أو لم تصل، هي سوف تصل على يتحال، ف لا محيد من بيانها وثم بيان كيفية الخلل والعلاج فيها. أي ما كان، هذا الطرح لديهم في الواقع له مثيل عند الفرق الإسلامية الأخرى، ونحن نقول عندما له مثيل لسنا في مقام التشنيع والطعن بقدر ما نحن في مقام بيان الحقائق وحدودها، وكما يقال لا تنكرن خلقا وأنت تأتي بمثله، أو تنكر شيء وأنت تتبنى، فهي نزاع ألفاظ أو نزاع حقائق ومعاني. هذا المبنى في الواقع يمكن أن يجده الباحث حتى في المذاهب الإسلامية الفرق الأخرى، قاطبة عدا مذهب أئمة أهل البيت، حيث أنهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علومه محدودة بقدر أصول التشريع، ومن ثم يروون هم في كتاب البخاري يروون أن النبي أشار على الأنصار بطريقة معينة لتأبير النخل، طريقة زراعية على حال لاستثمار الزرع بشكل أكثر، ثم تبينت أن هذه الطريقة جدا موجبة بالعكس لكساد النتاج الزراعي في النخيل. يروون هذا في البخاري موجود، تراجعوا في صحيح مسلم كذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: أنتم أعلم بدنياكم مني. وأيضا مثلا يتبنون نظير هذا الرأي هم ويقولون بأن النبي في موارد عديدة اجتهد فأخطأ، يقولون بذلك. حتى هم يعنونون في كتب علم الأصول، أصول الفقه لديهم، موارد اجتهاد النبي ثم تخطئته على حال ربما القرآن الكريم وقبل القرآن الكريم والعياذ بالله، تخطئة الصحابة للنبي ونزول القرآن موافقا للصحابة تخطئة للنبي، ويرون في ذلك موارد عديدة جدا. وهذا يناسب نظرية التعددية في الإدراك، أن الصحابة ربما يدركون ما لا يدركه النبي صلى الله عليه وآله، كما يوافق هذه انظر الدعوة: أنتم أعلم بأمور دنياكم مني. زين، ترجمة باللغة الحديثة ماذا؟ أو الترجمة القانونية الحديثة أو الترجمة الفكرية الحديثة ماذا تقول؟ سكولار، نفسه، أن الدين مرتبط بجانب روحي، أما أمور الدنيا ازويها جانب آخر، ما لقيصر لقيصر ولا ما لكسر لكسر. على أي حال، إذن هذا الطرح طرح متجذر بعمق في المذاهب الإسلامية الأخرى عدا مذهب أئمة أهل البيت. هذا المبنى نفسه، إذن هذا المبنى بعينه موجود في المذاهب الإسلامية الأخرى، بل هم يساندون مثل هذه النظريات بمبانيهم تلك القديمة. يعني بعبارة أخرى، لا نستوحش ولا نكون قد تجرأنا على أخواننا من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى عندما نقول أنهم علمانية قديمة، وليست هذه العلمانية هي مذهب علماني جديد، بل العلمانية القديمة هي هم يتبنونها، البولوراليسم هم يتبنونها، ولكن الآن الغربيين سموها بولوراليسم بهذه الطنطنة العبارية، ولكن هم يتبنونها بمبنى آخر. هم يروون في صحيح البخاري موجودة، وفي صحيح مسلم، وفي صحاحهم الأخرى، وفي كتبهم أيضا موجودة الكلامية، وفي كتبهم الأصولية، كتب العديدة يعني يتبنونها، ليس فقط مجرد روايات قد لا يتبنونها، بل يتبنونها ويبنون عليها آثار كثيرة. في ذيل سورة الحج هذه الآية: وما أرسلنا من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويجعل ما يلقي فتنة الذين في قلوبهم مرضا ومجرد، إلى آخر الآية. في ذيل هذه السورة هم يروون ويتبنون هذا الرأي ويقولون بأن قلنا لسنا الآن في صدد على إتحال الإثارة حول متبنيات أحد المذاهب، بقدر ما نحن نريد أن نقول أن هذه النظريات التي تتبناها العلمانية الغربية أو العلمانية الإسلامية ليس من الصحيح أو من الإنصاف المذاهب الإسلامية الأخرى، أو ما يقال بالأصوليين من المذاهب الإسلامية الأخرى ينكرون على العلمانيين دعاويهم. هي هذه الدعاوي بعينها موجودة لديكم، فكيف تنكرها عليهم إن كانت هي مسألة على إتحال السباق في القدرة في التيارات الفكرية والسياسية؟ ذاك بحث آخر، ولكن بينونة فكرية ما موجودة، هي نفسها هاي اللي تطرح بألفاظ منمقة حديثة خلاقة، هي بعينها موجودة لديكم في مباني بألفاظ مثلا تقليدية قديمة. فيرون في ذيل هذه السورة سورة الحج أن النبي والعياذ بالله في مكة المكرمة، نعم أعوذ بالله والعياذ بالله، ناقل هذا المطلب ليس متبني لهذا المطلب، يقولون بأن الشيطان تسلط على النبي، على قلب النبي، وألقى عليه آيات شيطانية. هذا الكتاب سليمان رشدي لم يصدر التكفير لسليمان رشدي إلا من مراجع وعلماء الشيعة، لأن مبنى أئمة أهل البيت غير مبنى المذاهب الإسلامية الأخرى. نعم، فيقولون أن قصة الغرانيق، يقولون لها الغرنوق يعني العظيم، الغرانيق يعني أعوذ بالله تعظيم المشركين لآلهتهم وأصنامهم، وأن النبي بعدما أعوذ بالله بعدما تسلط عليه الشيطان على قلبه وروحه، إيه نعم، حكى تلك الآيات. هذه موجودة ليست في كتب الرواية يا أخوة، حتى موجودة في كتب الكلام، موجودة في كتب التفسير، موجودة في كتب الأصول لديهم. يعني القضية ليست تقتصر على رواية قد يعرضون عنها، بل وصلت إلى حد الالتزام والتبني. فمن ثم نحن نقارن بينها وبين الطرح العلماني الغربي والطرح العلماني على يد المثقفين الإسلاميين. فيقولون نعم أن والعياذ بالله أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال تلك الغرانيق الأولى اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى شفاعتهن لترتجى، من قبيل هذه الآيات التي لا سجع لها ولا تركيب. وبعد ذلك، بعد أن قرأها النبي على مسامع قريش مشركي العرب، نعم، فاستأنست قريش واستبشرت أنه قد داهنهم، فنزل جبرائيل ثم سدد النبي وأخبره أن تلك الآيات آيات شيطانية وليست آيات رحمانية، ليست آيات من الله عز وجل. طبعا النص في البخاري في سورة الحج في كتاب التفسير ليس في كلمة الغرانيق، وإنما فيه ماذا؟ أن الشيطان يلقي في حديث النبي، التعبير موجود في قراءة النبي، يلقي في قراءة النبي، يعني نفس القصة شوية مهذبة بس هي عينها موجودة في صحيح مسلم والصحاح الأخرى موجودة. إذن مثل هذه المتبنية عند المذاهب الإسلامية الأخرى عدا مذهب أئمة أهل البيت، إذن ينحو نفس المنحى العلماني الغربي والمنحى العلماني المتأثر بالمنحى العلماني الغربي العلماني الإسلامي، من قولهم بأن هناك تعددية في الإدراك، وأن هذا الإدراك قد يصيب وقد يخطأ، وليس ما تدركه كل حقيقة، وليس لك أن تفند إدراك الآخرين، وبالتالي لا معنى لخلود الشريعة، وبالتالي معنى عقلنة الخطاب الديني. طبعا أذكرها، وللأسف أن بعض ربما من يتقمص هذا الزي في وسطنا الداخلي قد تأثر بنفس الطرح ويقول بنفس الترديد العلماني الإسلامي أو ما يقوله من المذاهب الإسلامية الأخرى، أن عقلنة الخطاب الديني تعني فيما تعنيه ماذا؟ أن للعقل أن ينتقد بعض خطوات الأنبياء أو بعض أقوال الأنبياء وأفعالهم وسيرتهم. على أي حال، هذا الطرح إذن هو طرح واحد، وهو ماذا؟ هلو رئاليسم، أو ما يقال على أي حال من تعددية الإدراك، وأن الإدراك وأن الحقيقة لا يمكن أن تكون عند أحد وفرد واحد فارد، بل الحقيقة يمكن أن تستقى بسير موكب أفراد البشرية على مرور الزمن. ويفسرون بالتالي خاتم النبيين الآية الكريمة بماذا؟ بأن البشرية كانت عقليتها وإدراكاتها نعم البشرية كانت عقليتها وإدراكاتها غير ناضجة غير بالغة غير واصلة إلى حد الرشد غير واصلة إلى حد ماذا؟ الرشد بل يحتاج لها إلى ترشيد فمن ثم كانت عناية السماء وعناية الله عز وجل بالبشرية بأن يرسل أنبياء تترى لئلا يكون الناس على الله حجة من بعد الرسل وأما بعد أن بلغت البشرية ووصلت إلى أوج رشدها وحلمها فلا تحتاج إلى قيمومة السماء ولا تحتاج إلى وصاية السماء بل يكفي هذا المقدار وهذا هو معنى أعوذ بالله يقولون هذا هو معنى لا نبي بعدي أو معنى خاتم النبيين يعني لا حاجة حينئذ لقيم لأن الطفل وهو البشرية قد بلغ وحلم ووصل إلى أوج الرشد وازدياد عقل البشرية بتوسط التجارب بتوسط الحواريات بتوسط الانفتاح على بعضها البعض بتوسط سؤدد المؤسسات المدنية والمجتمع المدني والديمقراطية والحرية التي هي أيضا قالب قانوني وحقوقي وسياسي للتعددية التي هي بلوراليسم فبالتالي حينئذ إذن هذا هو معنى ختم النبوة لا أنه معناه خلود الدين معنى ختم النبوة يعني استغناء البشر والعياذ بالله عن وصاية السماء وعلى أي حال يطرحون إثارات أخرى نذكرها بعد أيضا تباعا وسنبين أنها مشاكلة لما قاله القوم مثلا السكولار له قلنا منهج فلسفي مدرسة فلسفية تطرح بأنه الدين لا يعالج ماذا؟ لا يعالج على تحال الجانب المعاشي والدنيوي في الإنسان أين هي بحث النظم العسكرية في الشريعة الإسلامية؟ أين هي بحث المصرف وعالم المصرف اللي هو دم شرياني في حركة المال الآن ويمكن أن يقلب دول وينزلها ويقلب مجتمعات ويصعد بها أو ينزل بها وما شابه ذلك أمر مصيري في حياة البشر أين هي هذه في التشريعات الإسلامية وأين على حال هو البحوث الاقتصادية والبحوث النفسية والإدارية وما شابه ذلك من فقرات أجهزة الحكم الآن المعقدة ذات العلوم الكثيرة جدا كل هذه هم يقولون طبعا على أن لازلنا ننقل لسانهم يقولون بحمد الله هذه كلها من تجارب البشر وجهد البشر وليس من جهد الأنبياء ولا جهد الديانات السماوية هذا الطرح طبعا ده الأخير اللي هو وليد فصل الدين عن السياسة وبعبارة فصل الدين عن الحياة المعاشية الاجتماعية والسياسية هذا الطرح موجود أيضا لدى إخواننا أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى وإن هم أنكروا على العلمانيين الإسلاميين وأنكروا على العلمانيين الغربيين بل كفروهم ولكن كفروهم بشيء وبأشياء أو حكموا بضلالهم ولكن هذه الأشياء التي حكموا عليهم بها لا نجدها تفترق عن متبنيات القوم إلا بالألفاظ وإلا هي كيف هم يقولون ونزلنا في سورة النحل الآية 89 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء في تفسيرهم انظروا أقوالهم في تفسير هذه الآية كيف يحارون وكيف تتعقد الحيرة لديهم كيف أن القرآن الكريم فيه تبيان كل شيء فبعضهم قال وأكثرهم قال بأنه ليس تبيان لكل شيء من الدين والدنيا، وإنما فقط ما هو من الدين، وأما أمور الدنيا فلا. مع أن بعض المفسرين كالمفسر الطنطاوي وغيره عند تفسير لبيان المعجزات العلمية العديدة التي أنبأ بها القرآن واكتشفتها البشرية بعد 14 قرنا، فهذا ما يوافق عدم عموم الآية، وكأنما يوافق أن تبيان لكل شيء لكل شيء. على أي حال سنأتي لمعالجة هذه الأطروحات، الآن فقط في صدد الطرح ما ذكروه وتقرير ما ذكروه وفهم ما ذكروه، بغض النظر عن معالجتها بالأجوبة الصحيحة. نعم، قالوا بأن تبيانا لكل شيء يعني تبيانا لأمور الدين للدنيا. أيضا مرة أخرى واجهوا عقبة كأودة، القرآن ليس فيه كل أمور الدين، فماذا نصنع؟ قالوا إذن نتوسل بماذا؟ نتوسل بما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فحينئذ سنة النبي وأقواله وفعله حجة، فهذا يكمل هذا بعبارة، هذا تكميل تبيان الدين على يد الرسول. ولم يقف الأمر على هذا الحد، بل عاودت العقدة مرة أخرى. هذا مذكور في كتب التفسير، ومذكور هذا البحث والجدلية المثار لديهم بعمق في ذيل الآية في سورة النحل، راجعوا، وأيضا في كتب الأصول أصول الفقه، فرأوا أنه السنة النبوية صلى الله عليه وآله حسب ما هم يستقون السنة بالنحو الذي هم يستقون، طبعا لا بنحو ما يدعو إليه أئمة أهل البيت عليهم السلام، رأوا أنه أيضا لا يغطي، فقالوا المصدر الآخر أن الإجماع حجة بالسنة وبالقرآن، فهو مصدر آخر للتشريع، فيكون تكميل التشريع على يد الإجماع. مرة أخرى ثالثة رأوا العقدة لم تنحل، العقدة هي أصول التشريع، لا بهالمقدار الذي هم رووه وهم استظهروه من القرآن الكريم، وبمقدار حتى ما اقتبسوه من أئمة أهل البيت، كثير اقتباسات لديهم من أئمة أهل البيت، وكثير من علمائنا حاول أن يجري دراسة جرد دقيق لكيف أئمة مذاهبهم سواء في الفقه أو في الكلام أو في الحديث أو في موارد أخرى، ممن تأخر عن الأئمة عليهم السلام واستقتبس بعض المطالب في استظهاره من القرآن من أئمة أهل البيت. على كل دعنا من هذا الإجماع، زين بعد الإجماع هل حل المسألة؟ يقولون لا، لم يحل المسألة، وصلت النوبة إلى القياس الظني والتخرص الظني والرأي وسد الذرائع والمصالح المرسلة، وما شاء الله فعللة فعللة، وثار الشجار بين مدارس فقهية وكلامية لديهم، بين مدرسة الحشوية ومدرسة الظاهرية ومدرسة على اتحال الرأي، مدرسة مثلا أبي حنيفة ومدرسة الحديث ابن حنبل ومدارس أخرى، وثار الشجار. وظاهرا لو لم يحصر المستنصر العباسي أو الآخر من خلفاء بين عباس المذاهب في 4 لعلم الله إلى أين تصل المذاهب، لا 4 ولا 40 ولا 400 أيما كان. إذن هم في تبنيهم الفكري يتبنون أن ظاهر القرآن وظاهر ما اقتصروا عليه من السنة النبوية لا يشمل كل مرافق الدين، فضلا عن أن يشمل ماذا؟ مرافق الحياة والدنيا. هذا عين الفصل الدين عن السياسة أو عن نظام الحياة السياسي والاجتماعي. بالتالي إذن الرأي إنما يجزم وينضج بالتجربة، إذن هذا بفتح باب العقول والتجارب البشرية، وعين ما يدعو إليه العلمانيون. العلمانيون هكذا يقولون، يقولون لا بد من تغطية تلك المساحات بتوسط التجربة أو العقل البشري. طبعا نحن لسنا في صدد نفي دي المطالب برمتها أو تصحيحها برمتها، وإنما سنأتي إلى أي جانب فيها موزون وأي جانب فيها خاطئ، لكن على كل عموما الآن في صدد السرد نحن. فإذا هذه النظرية التي يبني عليها العلمانيون، سواء بنوا عليها على مدرسة فصل الدين عن الحياة السياسية العسكرية المالية الكذا اللي هي مدرسة فلسفية السكولار، أو بني على تعدد الإدراك البولوريالسم اللي هم يقولونه تعدد الإدراك اللي هي مدرسة منطقية، أو بني على منهج القراءات أيضا، قراءات تعدد القراءات النصية، هم أيضا نعم يشن مثلا كفر أبو نصر حامد زيد، والعجيب أنه كفر هذا الكاتب المصري بمبنى هم يتبنونه. ألم نتلو على مسامعكم الليلة الماضية أنهم ينفون ويستنكرون على التأويل، وما هو التأويل بحق والميزان، ويشنعون على مذهب أهل البيت أنه مذهب العقلية الباطنية، والعقلية انظروا والباطنية، عقلية يعني أعمال العقل بشكل عميق، والباطنية يعني تعديد القراءات ولو كانت موزونة بأسس. ما الذي قاله أبو نصر حامد زيد؟ بغض النظر عن تصحيح، نحن لسنا في تصحيح مسلكه، وانما في صدد ان اي مسلك هو طرحه يباين الذي تتبنونه انتم ولو بالفاظ تقليديه قديمه وغيره وغيره. وحكمت المحكمه الشرعيه هناك ببينونه زوجتي عنه، وهو ما شابه ذلك الان يعيش الغرب وما شابه ذلك. خب هي هذه القراءات، منهج القراءات وما شابه ذلك، انتم ايضا تقولون اجتهد فأخطأ، تأول فأخطأ وما شابه ذلك. نعم، وتقولون أيضا لا بد من إعمال الرأي والقياس وكذا وما شابه ذلك. فالمقصود إن إذا كنا في صدد نفي هذه المباني الغربية، يجب أن ندرس ذا التراث الديني الذي نتبناه، هل نحن نبني عليه وإن كانت بألفاظ أخرى أو هو مغاير. هذا إجمال سرد أن هناك موازاة بين الطرح العلماني الغربي والإسلامي، وتقارب شديد في بنات الأفكار وبنى الأفكار، وإن تغايرت الألفاظ والأثوبة والأكسية، لأن كما مر علينا الليلة الماضية قد تتخذ المعاني أكسية معاني أخرى فضلا عن أن تكتسي بألفاظ، وهذه مصيبتها أعظم إذا اكتسى المعنى بأثواب معاني متعددة، فإخراج المعنى الأصلي صعب جدا، يصير غامض أكثر، إلا بعملية التحليل الموزون المنهجي. إجمالا للبدء في بحث هذه النظرية، نسرد الأجوبة التالية. أولا نقول، طبعا هذه إثارات متعددة ذكرتها ولست كنت قد استقصيتها، ولكن جملة منها هامة وقد نطرح فيما بعد إذا حانت الفرصة إثارات أخرى له، لكن إجمال هذه عمدة الإثارات التي يذكروها. بادئ ذي بدء نطرح على وفق أسسهم ومنهجهم، هذا الطرح الغربي، وهو الطرح أيضا نفسه اللي عند الأخوة أصحاب المذاهب الأخرى الإسلامية. نقول بنحو بيان واستدلال تجريبي عقلي تجريبي، أليس أنتم تدعنون بأن هناك حقيقة؟ لا ريب في ذلك، وإلا لو لم تكن هناك حقيقة، سواء تلك الحقيقة هي حقيقة الحقائق وهو الباري تعالى، وهو المحقق للحقائق، وهو الموجز للحقائق، وهو المقرر للحقائق، وهو المهيمن للحقائق، وهو على حال المؤطر والمثبت للحقائق. كل حقائق ثابتة بثبوت الله، سواء على مبنى الموحدين، وكثير كثر منهم موحدين طبعا، أو على منهج حتى لا الماديين اللي هو جماعات قل منهم، لا نظن أنهم كثر عندهم، ولكن على مبنى حتى الماديين نقول، أو أفرض ما وراء المادة مما ولد المادة أو مما أصدر المادة له حقيقة، وإلا لو لم تكن حقيقة ما بال هذه الأبحاث العلمية، بحث وراء سراب أو بحث وراء حقائق؟ ضارب أنه بحث وراء ماذا؟ حقائق، وليس بحث وراء سراب، وإلا لكان البحث العلمي مثل لعب أطفال وراء خيالات وخرافات وأسطورات. إذن درك من الأول، دي المقدمة الأولى لا بد أن لا ننساها، أن البحث العلمي بفطرة البشر وراء ماذا؟ حقائق أو حقيقة. هذا مقدمة أولى، ركن أول. الركن الثاني، أن السير البشري في العلوم التجريبية بإذعان فطرة البشر لن يقف إلى حد، هم يقولون ذلك، لمن الحقيقة لا متناهية، وفطرة البشر أن السعي البشري الحديث في العلوم التجريبية وإن ازداد بكثرة، ولكن لا يعني ذلك ماذا؟ لا يعني أنه سيقف إلى حد، وهذا الكل بفطرتهم يزعمون ذلك. خب، هذه مقدمة ثانية. إذن أن السير العلمي البحثي التجريبي لن يقف عند درجة ما، هم يدعون بذلك. النتيجة اللي نستخرجها من هذا، النتيجة أن البشر إذن لن يصلوا إلى منتهى الكمال المرجو لهم بحسب الواقع والحقيقة بأنفسهم، بل في حالة تكامل نسبي، وهذا يدلل على وجود إذن عجز بشري وافتقار بشري إلى رب الخليقة، وأنه لا بد لأن رب الخليقة والباري تعالى هو الذي يحيط بكل الحقائق، وهو الذي يحيط بماذا؟ بمطلق الوجودات، وبالتالي يعرف مطلق المعادلات ومطلق القوانين وما شابه ذلك، ويمكن أن يجمعها في أصول ثابتة يلقيها للبشر تعبد الطريق لهم بدل هذا الزمن الطويل الذي لا منتهى له. ألم يقولوا يدعوا أن البشرية قد نضجت؟ هم نسائلهم، إذا نضجت البشرية ورشدت ووصلت إلى حلمها، لكن كيف يتوافق مع المقدمتين السابقتين أن السير البشري في العلم التجريبي لن يقف عند حد؟ هذا ما يدل على وجود إذن جهالات بشرية. الله يعلم أن الفارق بيننا وبين البشر الذي سيعيش في القرون اللاحقة كم هو في العلوم، وكم هو في أصول التعايش؟ الله يعلم، كثير بلا شك، نقرب على ذلك بأنفسنا. كيف ندعي لنفسنا الرشد والاستغناء عن وصاية السماء، والاستغناء عن من يحيط بالأدوار الزمنية والأكوار الخلقية والعوالم وأصول الخلقة البشرية وأصول خلقة الموجودات ككل، وكيفية ارتباطها وتأثيرها وتناسبها مع الإنسان؟ نحن لن نصل إلى الإحاطة بتلك المعادلات التي بيننا وبين ما يدور حولنا من كون أبدا، ولن نصل إلى تلك الدرجة أبدا كما هم يقولون بذلك. فهذين لما لا نستعين بمن يحيط بذلك وهو الله عز وجل، وبالتالي يتكون من عناية الله ولطفه أن يرسل رسلا وأنبياء. هذا هو عين، هذا عبارة حديثة علمية لعين أدلة ضرورة النبوة التي ذكروها علماء المسلمين وعلماء مذهب أهل البيت. ضرورة النبوة هذا تعني فيما تعني أن السير العلمي حيث يقر على نفسه بماذا؟ بأنه لم يصل في يوم ما إلى ماذا؟ فلا بد من سبب متصل بين الأرض والسماء. السماء كما يقال مخزن كمبيوتر، أعوذ بالله أنا من باب أوصل فكرة فقط، هارد ديسك على قولتهم وتعبيراتهم، أو رام إلا ما شفت نسميه، أو لاقطة وإنترنت، يحيط بكل تلك التجارب التي هم يريدون السعي الحديث لاكتشافها. وهذا إذا الطريق، إذا كانت تجربة هي طريق، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أيضا طريق وأولى، ويحيط لك بكل تلك الأمور. وسنتابع إن شاء الله الحديث بشكل أعمق مع بيان تلك البيانات القرآنية والخطاب القرآني وخطاب أئمة أهل البيت الذي استلهموه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال، لأن هذه محطات لا بد أن نمر عليها. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق؟ كل تلك الحقائق هو مخلوقة ومحاطة به، وهو اللطيف الخبير. هذا برهان تجريبي يطرح القرآن وعقلان. صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخي الحسين أبي الفضل العباس وعلى أخت الحسين بطلة كربلاء. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.